صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يوجد ارتباط وثيق بين النظم الأخلاقية وبين اختيار الإنسان، وذلك لأن النظم الأخلاقية تنبني على انقسام أفعال الإنسان إلى أفعال حسنة وأفعال قبيحة. الأفعال الحسنة هي التي ينبغي أن تفعل، والأفعال القبيحة هي التي ينبغي أن تترك أو ينبغي أن لا تفعل. ومن الواضح أن الإنسان إذا كان مجرد آلة تصدر منه الأفعال بلا اختيار، لا يمكن أن يخاطب بالخطابات الأخلاقية، إذ لا معنى لأن يقال له ينبغي أن تعدل، لا ينبغي أن تظلم، مع أن العدل يصدر منه بلا اختيار والظلم يصدر منه أو لا يصدر بلا اختيار. كما أنه لا معنى لأن يقال لمن صدر منه الظلم: أنت تستحق الذم وتستحق العقاب. إذا كان الظلم يصدر عنه قهرا، لا معنى لأن يقال له أنت تستحق العقاب على صدور الظلم. سيكون صدور الظلم منه نظير حركة الأرض حول الشمس التي تقع قهرا، لا معنى لأن توصف هذه الحركة بالقبح ويقال الأرض تستحق العقاب عليها. فمع سلب الاختيار من الإنسان يكون الخطاب الأخلاقي بلا معنى. من يقول للإنسان يقبح عليك فعل الظلم تستحق العقاب على الظلم، نظير من يقيد شخص ويرميه من تل إلى نهر ثم يقول له وهو يسقط في الهواء لا ينبغي لك أن تبتل، وإذا تحقق الابتلال سوف أعاقبك. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. إذن النظم الأخلاقية تنبني على ثبوت مسألة الاختيار، وهذا يعني أن ثلاث مسالك فكرية ابتلى بها الفكر البشري يترتب عليها انهدام المنظومة الأخلاقية. المسلك الأول هو مسلك بعض الفلاسفة. بعض الفلاسفة قال كل حادث لا يمكن أن يقع إلا إذا كان واجب الوقوع بعلته. مثلا احتراق الورقة، لكي يتحقق احتراق الورقة لابد من تحقق العلة التامة. أولا لابد من وجود المقتضي النار مثلا، ثانيا لابد من وجود الشرط مثل اقتراب الورقة من النار، ثالثا لابد من انتفاء المانع مثل انتفاء الرطوبة التي تمنع تأثير النار في إحراق الورقة. إذا لم تتحقق هذه الأمور الثلاثة يستحيل أن يتحقق إحراق الورقة بالنار. إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة يجب أن تحترق الورقة بالنار. ثم قالوا الإنسان كفاعل كالنار، إذا تحققت إرادته لابد وأن يتحقق الفعل، إذا أراد أن يخطو إلى الحسينية لابد أن يخطو، يكون الفعل فعل ضروري، وإرادته إذا تحققت أسبابها لابد وأن توجد في نفسه. إذا أدرك الإنسان ما في الفعل من مصلحة وصدق بوجود المصلحة وحصل له الشوق إلى المصلحة لابد وأن يريد، فالإرادة ضرورية بعد تحقق مبادئها وأسبابها. وهذه الأسباب ضرورية لم؟ لأنها تعود إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله مسبب الأسباب وهو علة تامة، فأسباب الإرادة ضرورية لا بد وأن توجد الإرادة في نفس الإنسان، إرادة الإيمان، إرادة الكفر، إرادة العدل، إرادة الظلم. وإذا وجدت الإرادة لا بد وأن يوجد الفعل، النتيجة الإنسان مجبور على فعله لا بد وأن يفعل. هذا المسلك لو تم سوف تنهار القيم الأخلاقية في عالم الإنسان، لأن الإنسان مجبور على الإيمان أو مجبور على الكفر، مجبور على الطاعة، مجبور على المعصية. فلا معنى لأن يقال له ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه وشكر الله سعيه في كتابه النفيس كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد عنده مناقشة علمية دقيقة جدا لهذا المسلك، مسلك بعض الفلاسفة في إثبات الجبر. وهذه المناقشة أخذها كثير من العلماء الذين جاءوا بعده وإن أدخلوا عليها بعض التغييرات. مثلا السيد الشهيد الصادر رحمه الله ذكر جواب ينبني على مبدأ السلطنة، أن للنفس سلطنة على أفعالها. هذا الجواب في روحه مأخوذ من جواب العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه. نعم أدخل عليه الشهيد بعض التغييرات. العلامة الحلي يقول لهؤلاء الفلاسفة قياسكم الفاعل المختار كالإنسان على الفاعل الطبيعي كالنار الذي هو فاعل موجب قياس مع الفار، قياس خاطئ في غير محله. الإنسان بالوجدان يجد نفسه مالك لأمر إرادته، حتى إذا تصور ما في الفعل من مصلحة وصدق يجد أن بإمكانه أن يريد بإمكانه أن لا يريد. الإرادة ليست ضرورية على الإنسان، بل نسبة الإرادة إلى الإنسان كنسبة الخلق إلى الله تبارك وتعالى. الله بالنسبة إلى الخلق إذا شاء فعل، إذا لم يشأ لم يفعل، هو فاعل مختار. الأمر كذلك بالنسبة إلى الإنسان والإرادة، هو بإمكانه أن يوجد الإرادة فيفعل، بإمكانه أن لا يوجد الإرادة. فما ذكره الفلاسفة من أن الفعل بعد الإرادة يكون ضروري صحيح، ولكن قولهم أن الإرادة ضرورية على الإنسان إذا تحققت أسبابها ليس صحيحا. الإرادة فعل اختياري، فعل جوانح قلبي اختياري، قد يريد الإنسان قد لا يريد، فتكون جميع الأفعال الإرادية اختيارية بتبعية اختيار الإرادة. المسلك الثاني هو مسلك الأشاعرة. الأشاعرة ذكروا أمرين، وبهذين الأمرين هدموا في الحقيقة النظام الأخلاقي في أفعال الله تبارك وتعالى وأيضا في أفعال الإنسان. الأمر الأول الذي ذكروه هو أن الأفعال في نفسها ليست ملونة بلون الحسن والقبح، الفعل لا يتصف واقعا حقيقة تكوينا بأنه حسن أو بأنه قبيح. لا فرق بين العدل والظلم، الصدق والكذب، حفظ الأمانة، خيانة الأمانة من حيث الحسن والقبح، هذه الأفعال في ذاتها متساوية. لهذا العقل لا يدرك حسن الأفعال وقبحها، لأن العقل يدرك ما هو موجود، إن كان شيء متحقق يدركه العقل. الحسن والقبح لا وجود لهما في أفعال الناس، في أفعال الله تبارك وتعالى. لهذا العقل لا يدرك الحسن والقبح. الأشاعرة واجهوا سؤال وهو إننا ندرك على نحو الوضوح انقسام الأفعال إلى أفعال حسنة وإلى أفعال قبيحة، فكيف يقال الأفعال في نفسها لا تنقسم إلى هذين القسمين؟ هذا السؤال في الحقيقة سؤال عن مصدر الحسن والقبح. إذا كنا ندرك قبح الظلم فما هو مصدر هذا القبح؟ إذا كنا ندرك حسن العادل ما هو مصدر هذا الحسن؟ إن لم يكن المصدر هو إدراك العقل لصفة واقعية فما هو المدرك؟ ما هو المصدر؟ أجابوا بأن المصدر اعتبار الشارع المقدس. الله تبارك وتعالى نهى عن الظلم فصار الظلم قبيح، وقبح الظلم يعني أن الله نهى عنه. الباري تبارك وتعالى أمر بالعدل فصار العدل حسن. معنى حسن العدل هو أن الله تبارك وتعالى أمر به. والذي دعا الأشاعرة إلى تبني هذا القول هو أنهم تصوروا أننا إذا قلنا بأن العقل يدرك قبح الأفعال وحسنها يلزم من ذلك أن يكون العقل حاكم على الله تبارك وتعالى، لأنه سوف يقول ينبغي على الله أن يفعل بعض الأفعال ولا ينبغي له أن يفعل البعض الآخر، والعقل ليس حاكما على الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي ذكروه هو أن الإنسان مجبور على أفعاله، أفعاله بحسب الدقة ليست أفعالا له وإنما هي أفعال لله تبارك وتعالى يخلقها في العبد. العبد مجرد ظرف يكسب هذه الأفعال التي يخلقها الله تبارك وتعالى فيه. واستدلوا على هذا الأمر بنوعين من الأدلة. النوع الأول الدليل العقلي، قالوا الباري تبارك وتعالى يعلم منذ الأزل قبل خلق الخلق بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سوف يصدر منه العادل، وبأن يزيد سوف يصدر منه الظلم، فلا بد وأن يقع ما علمه الله تبارك وتعالى من الأزل، وإلا يلزم أن يكون علم الله تبارك وتعالى جهل. إذن لابد أن يصدر العادل من أمير المؤمنين، يصدر الظلم من يزيد، فصدور العادل وصدور الظلم ليس على نحو الاختيار وإنما هو على نحو الضرورة وعلى نحو اللزوم. النوع الثاني من الأدلة هو الأدلة النقلية، قالوا توجد آيات قرآنية تثبت أن الله تبارك وتعالى هو خالق أفعال العباد. يقول تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، الأفعال سواء كانت حسنة أو قبيحة من الأشياء فالله تبارك وتعالى خالقها. ويقول تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، هذه الأعمال التي تصدر منكم هي مخلوقة لله تبارك وتعالى. إذا كانت مخلوقة لله فالعبد ليس فيها مختار. هذا المسلك لو تم أيضا ينهدم النظام الأخلاقي، ينهدم في أفعال الله تبارك وتعالى وينهدم أيضا في أفعال الناس، لأن الأفعال في نفسها بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى لا تتصف بالحسن والقبح، وبالنسبة إلى العباد قهرية لازمة، لا معنى لأن يقال للعبد ينبغي عليك أن تفعل ينبغي عليك ألا تفعل. علماؤنا الأعلام عندهم عدة تعليقات على هذا المسلك، نذكر بعض هذه التعليقات، أذكر أربع تعليقات. التعليق الأول هو أن الأشاعرة قالوا الأفعال في نفسها لا تتصف بالحسن والقبح، إنما تكون حسنة إذا أمر الله بها، وتكون قبيحة إذا نهى الله عنها، وهذا الكلام باطل ويوجد عليه إشكالان. الإشكال الأول هو أنه خلاف الوجدان. نحن إذا رجعنا إلى وجداننا نجد أننا بمجرد أن نتصور الظلم نحلل حقيقة الظلم ككونه تعدي على حق الغير، ندرك مفهوم القبح أنه فعل لا ينبغي أن يفعل. لا نحتاج إلى وجود أمر ونهي من الشارع المقدس حتى ندرك أن العدل حسن والظلم قبيح، ولهذا نحن بعقولنا ندرك أن الظلم قبيح في أفعال العبد وفي أفعال الله تبارك وتعالى. نحن نرى من الظلم الذي لا يصدر عن الله تبارك وتعالى أن يعذب الأنبياء عذابا دائما في النار مع أنهم لم يرتكبوا قبيح، كانوا معصومين. هذا أمر ندركه بعقولنا، والذي يدل على أننا ندرك هذا الأمر بعقولنا أن كل الناس مؤمنين أو كافرين، يعتقدون بالقرآن أو لا يعتقدون بالقرآن، يدركون قبح الظلم وحسن العدل. إذن مسألة الحسن والقبح ليست مربوطة بالأحكام الشرعية. الإشكال الثاني هو أن الأشاعرة كمسلمين يؤمنون بحجية القرآن الكريم. إذا تأملنا في آيات القرآن الكريم ندرك أن في القرآن طوائف متعددة من الآيات تقرر أن الأفعال في ذاتها تتصف بالحسن تتصف بالقبح. أكتفي بذكر طائفتين. الطائفة الأولى هي الآيات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى يأمر بالحسن وينهى عن القبيح، يحب الحسن ويبغض القبيح، فهو لا يجعل بأمره الحسن حسنا ولا يجعل بنهيه القبيح قبيحا، بل الفعل في ذاته حسن ولهذا أمر الله به، وفي ذاته قبيح ولهذا نهى الله عنه. يقول تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الفحشاء في ذاتها فحشاء، ولهذا الباري تبارك وتعالى لا يأمر بها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل في ذاته حسن ولهذا يأمر الله به. المنكر في ذاته منكر ولهذا ينهى الله عنه، ويقول تبارك وتعالى والله لا يحب الفساد. الفعل الفاسد في ذاته قبيح ولهذا لا يحبه الله تبارك وتعالى. إذن هذه الطائفة تدل دلالة واضحة على أن الحسن والقبح ليس تابع لأحكام الله، بل الأمر بالعكس، لأن الأفعال في ذاتها حسنة وجد فيها أمر، لأن الأفعال في ذاتها قبيحة وجد فيها نهي. الطائفة الثانية هي الطائفة التي دلت على أن الله تبارك وتعالى قد ينهى عن الحسن والطيب ويبقى في ذاته من حيث هو فعل طيب وإن تعلق به النهي الإلهي، وهذا يدل على أن حقيقة القبح ليس تعلق النهي، وإلا لما بقي الفعل طيب وحسن مع تعلق النهي به. أين بين القرآن هذه الحقيقة؟ في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرم الله تبارك وتعالى عليهم أفعال طيبة في نفسها، حرمت عليهم طيبات أحلت لهم، كانت حلال، ولكن بسبب ارتكابهم لما يوجب العقوبة عاقبهم الباري تبارك وتعالى ومنعهم تلك الطيبات. إذن الصحيح هو أن الحسن والقبح ليس من الأحكام الاعتبارية التي تؤخذ من الشارع المقدس، هي أحكام عقلية يدركها العقل بقطع النظر عن أحكام الشارع المقدس. التعليق الثاني: الأشاعرة قالوا لا يمكن أن نقول بأن العقل يدرك الحسن والقبح، لم؟ لأنه يلزم أن يكون العقل حاكم في أفعال الله تبارك وتعالى، وهذا الكلام غير صحيح، فيه خلط بين كون العقل حاكم وبين كونه كاشف، وبين الإلزام الذي يستند إلى خوف العقوبة والقوانين الجزائية، والإلزام الذي يستند إلى كمال الفاعل. وهذه نقطة مهمة في الأبحاث الأخلاقية، إن شاء الله سوف نتعرض لها بالتفصيل في الليلة الرابعة. القاعدة الأخلاقية مثلا قبح الظلم، هذه القاعدة توجد فيها مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة الإدراك، العقل يدرك قبح الظلم. المرحلة الثانية هي مرحلة الالتزام والتطبيق. كثير من الناس يدركون قبح الظلم ولكن مع ذلك يرتكبون الظلم، لم؟ المشكلة ليس في إدراك القبح، المشكلة في عدم وجود سبب الالتزام العملي بترك الظلم. الالتزام العملي يأتي من أحد أمرين: الأمر الأول هو نقص الفاعل مع خوفه من القانون الجزائي. إذا كان الفاعل ناقص، لا يوجد عنده سمو نفسي يحول بينه وبين ترك القبائح، هذا الفاعل إذا التفت إلى أنه بعد ارتكابه للقبيح يكون مستحقا للعقوبة، لا يقبح عقابه، والتفت إلى وجود قدرة مطلعة بإمكانها أن تنزل عليه أشد العقاب، فإنه سوف يلتزم عمليا، أو لا أقلا يكون داعي الالتزام فيه أقوى بمقدار اطلاعه ويقينه بوجود تلك القدرة المعاقبة، يكون ماذا؟ ملتزما في عمله. الأمر الثاني للالتزام هو الكمال النفسي، وهذا أمر نحن ندركه بالوجدان. أسألكم، من منا يفكر في قتل أولاده؟ هل يوجد شخص بيننا يفكر في قتل أولاده؟ الحمد لله لا يوجد. نحن لسنا فقط لا نفعل هذا الفعل الشنيع، بل نحن حتى لا نحدث أنفسنا به، صحيح أم لا؟ ما هو السر في هذا الالتزام الشديد؟ ليس فقط التزام عملي، بل التزام وصل إلى حد أن لا نحدث أنفسنا بارتكاب الفعل الذي أوجد هذا الالتزام. هو إدراكنا التام لقبح هذا الفعل، وأيضا كمال أنفسنا. نحن لا نشتكي من مرض نفسي، من نقص في ذواتنا يخرجنا عن الاتزان فيجعلنا نفكر في ارتكاب مثل هذه الأفعال القبيحة. إذن الكمال الفاعلي منشأ من مناشئ الالتزام العملي، وهذا المنشأ هو منشأ الالتزام في أفعال الله تبارك وتعالى. العقل في أفعال الله مجرد مدرك، يدرك قبح الظلم، قبح الكذب، قبح تأييد الكاذب بالمعجزة، ويدرك أيضا كمال ذات الله عز وجل، وأن هذه الذات لا يناسبها أن تصدر منها مثل هذه الأفعال. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعائه يقول: ولقد علمت يا إلهي أن ليس في حكمك ظلم ولا في نقمك عجل، إنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، إنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف. أنت علمك مطلق لا تخشى الفوت، وذاتك كاملة قوي مطلق، بإمكانك أن تحقق ما تشاء بالأفعال الحسنة. ما الذي يضطرك إلى فعل الأفعال القبيحة؟ إذن مصدر الإلزام العملي في أفعال الله تبارك وتعالى هو كمال ذاته، وهذا الكمال يدركه العقل. العقل مجرد كاشف بالنسبة إليه، وليس العقل حاكم. ويوجد تعبير لطيف لعلمائنا يقولون: عدم ارتكاب الظلم واجب عن الله تبارك وتعالى وليس واجبا على الله عز وجل، لأن ذاته كاملة هو لا يرتكب الظلم. التعليق الثالث: الأشاعرة قالوا العبد مجبور على فعل الأفعال الحسنة وفعل الأفعال القبيحة. لم؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم بالأفعال قبل خلق الخلق، فلا بد أن تقع الأفعال كما علم، وإلا يلزم الجهل، والله تبارك وتعالى منزه عن الجهل. هذا الكلام من أضعف ما قاله الأشاعرة. لم؟ أولا يرد عليه إشكال نقضي. الله تبارك وتعالى كما يعلم بأفعال العباد يعلم بأفعاله هو، يعلم بأنه سوف يخلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، فهل يقال الباري تبارك وتعالى مجبور على فعله لأنه لا بد وأن يفعل، لأنه لو لم يفعل يلزم الجهل في علمه؟ هل يمكن أن يقال هذا الكلام في أفعال الله تبارك وتعالى ويلتزم بأن الله ليس فاعلا مختارا؟ الأشاعرة لا يلتزمون بذلك. ما هو جوابهم على هذا النقد؟ بجوابهم نجيب على شبهتهم في أفعال الخلق. وثانياً الجواب الحلي، الباري تبارك وتعالى يعلم بأفعال العباد قبل الخلق، وما علم به الله تبارك وتعالى لا بد أن يقع. لكن السؤال، ما الذي علمه الله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق؟ هل علم أن الخلائق سيفعلون مجبورين، أم علم أن الخلائق سيفعلون مختارين؟ نحن نقول علم أن الخلائق سيفعلون مختارين، فلا بد وأن يقع الاختيار، وإلا يلزم الجهل في علم الله تبارك وتعالى. يعني القضية معكوسة، كلامهم يعكس ويرد به عليهم. نحن بالوجدان ندرك أننا مختارون، نفعل بالاختيار. ما علمه الله هو أننا نفعل بالاختيار، فلا بد وأن يقع الفعل على نحو الاختيار. التعليق الرابع، الأشاعرة قالوا توجد آيات تدل على أن الله خالق أفعال العباد. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. هذا الكلام أيضا غير صحيح، توجد عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول هو أن بعض هذه الآيات لا ربط له بأفعال العباد بمعنى العدل والصدق والظلم والكذب ونحو ذلك من الأفعال. مثلا والله خلقكم وما تعملون، هذه الآية مسبوقة ب أتعبدون ما تنحتون، الحديث عن الأصنام التي يصنعها المشركون. يقول الباري تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، هو الذي خلق هذه الأصنام التي تعبد من دونه. إذن الحديث ليس عن الكفر والإيمان والعدل والظلم والصدق والكذب، وإنما عن الأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. الإشكال الثاني هو أن بعض آيات القرآن الكريم يفسر المراد من مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء. الباري تبارك وتعالى يقول والله لا يحب الفساد، بعض أفعال العباد فساد، ظلم، كذب، انتهاك الأعراض، هذه أفعال لا يحبها الله تبارك وتعالى، فكيف يكون الباري تبارك وتعالى خالقا لها وهو لا يحبها؟ إذن ليس المراد من خالق كل شيء حتى الفساد. الإشكال الثالث، هناك قرائن عقلية تحف بآيات القرآن الكريم توضح المراد منها. من القرائن أن الله تبارك وتعالى كلف العباد ورتب الثواب والعقاب على أفعالهم، فكيف يكلف ويعاقب ويثيب إذا كان العبد لا اختيار له؟ أبو حنيفة خرج من مجلس الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فرأى الإمام الكاظم عليه السلام وكان طفلاً، فقال للإمام الكاظم يا غلام ممن المعصية؟ الكفر ممن؟ الزنا ممن؟ فقال له الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لا يخلو الأمر من ثلاثة، أن تكون من الله وليست منه، ولا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسب. إذا كانت المعصية من الله إذن لماذا يعذب العباد؟ وهو الكريم، كرمه يقتضي أن ينعم لا أن يعذب ظلما. أو تكون من الله ومن العبد، ولا ينبغي للشريك الأقوى أن يظلم الشريك الضعيف. إذا كان الذنب من الله ومن العبد لماذا؟ وهو الشريك الأقوى يعذب العبد على ما اقترف، أو تكون من العبد وهي منه، ولله تبارك وتعالى أن يعذبه على ذنبه، ولله تبارك وتعالى أن يعفو عنه بكرمه وجوده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا جميعا. إذن العقل هنا يعمل ويحدد المراد من قوله تعالى الله خالق كل شيء. لا يمكن أن يكون المقصود خلق أفعال العباد ثم يعاقب العباد على أفعالهم. نأتي عند المسلك الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. المسلك الثالث الذي يفضي إلى الجبر وبالتالي إلى هدم المنظومة الأخلاقية هو مسلك مادي ما بعد الحداثة، والذي يمثله جملة من الباحثين ومنهم ستيفن هوكينج في كتابه التصميم العظيم. ستيفن هوكينج في التصميم العظيم صفحة 44 يقول: حقيقة الإنسان ليس إلا آلة مادية تتكون من 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, الشهادة، وبالتالي يكون الإنسان محكوم بقانون الحتمية الحاكم على نظام الطبيعة المادية. نحن نجهل الخصوصيات التي تحيط بهذه الجسيمات الدقيقة التي تكون الإنسان، لكن لو أحطنا بها، أحطنا بالظروف والأسباب والعوامل بأجمعها، لاستطعنا أن نتنبأ بأفعال الإنسان المستقبلية كما نتنبأ في حركة الكواكب، نتنبأ بظاهرة الكسوف، نتنبأ بظاهرة الخسوف ونحو ذلك. ويذكر هوكينج شاهد على أن حقيقة الإنسان حقيقة مادية. يقول الآن في علم الأعصاب الحديث وجدوا أنه يمكن أن توجه بعض الموجات إلى أجزاء في الدماغ فيتحرك الإنسان، يحرك بعض أعضائه أو تتغير نفسيته، كذلك من خلال بعض الأدوية يمكن أن يؤثروا على نفسية الإنسان، يمكن أن يؤثروا حتى على استذكاره، وهذا يدل على أن الإنسان ليس إلا خليط مادي محكوم بنظام حتمية المادة، وبالتالي لن يكون الإنسان مختاراً في أفعاله. هذا الكلام طبعاً توجد عليه ملاحظات كثيرة جداً، ونحن في آخر الكلمة في آخر المأتم ونريد أن نلملم أوراق هذا الموضوع فنختصر. أول إشكال يوجه لأصحاب هذا المسلك هو أنهم يخالفون ما ندركه بوجداننا من أن للإنسان وحدة حقيقية وراء هذه الجسيمات. كل واحد منا لا يرى نفسه جسيمات متعددة، 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, واحدة، شخصية واحدة، تتبدل هذه الأجزاء، تتغير، والهوية باقية. زيد يرى نفسه زيد، ولو قطعت يداه وقطعت رجلاه يبقى لا يرى نفسه ناقصا. هذا يدل على أن الهوية الواحدة شيء وراء هذه الجسيمات المادية، هوية لا تقبل الانقسام، كما تقبل الجسيمات المادية الانقسام. نحن يوجد عندنا صور علمية، نتصور صورة الجبل، وهذه الصورة ليست خاضعة لما تخضع له الجسيمات المادية. كل جسيم مادي يقبل التغير، يقبل الانقسام، بينما الصور العلمية هي باقية. لو أن الواحد منا حاول من الآن إلى 1000 سنة أن يقسم صورة الجبل التي في ذهنه لا يستطيع. جرب. نعم، بإمكانك أن توجد صورتين، كل صورة فيها نصف الجبل، لكن الصورة الأساسية موجودة أو زالت؟ موجودة. تصورك للصورة ككيان موجود محفوظ. هذا يدل على أن في الإنسان جهة غير مادية، هذه الجهة التي تحفظ الصور العلمية الخارجة عن قوانين المادة. هذه النظرية، نظرية الجبر المادي، هي النظرية التي يروج لها اليوم في فلسفة ما بعد الحداثة. سابقا كانوا يجعلون الإنسان المحور، لما كان العقل البشري الوضعي يفكر في مرحلة الحداثة كان يجعل الإنسان المحور، القيم الأخلاقية ينبغي أن تكون خادمة للإنسان. مرحلة ما بعد الحداثة ألغت الإنسان، أيضا حولت الإنسان مجرد آلة مادية ليس له قيم، ليس له أخلاق، وهذا أمر خطير لأنه يبرر جميع الجرائم. بعد هذه النظرية لا يوجد قبيح. توجد مقولة مشهورة تقول: التوحيد والعدل علويان، والتجسيم والظلم أمويان. بني أمية ارتكبوا قبائح، أرادوا أن يخلوا أنفسهم من مسؤولية هذه القبائح، فأبدعوا فكرة الجبر. قالوا: نحن مجبورين، إذا وقعت جريمة كربلاء بسببنا فنحن لسنا مسؤولين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الجريمة، والله خلقكم وما تعملون، الله هو خلقكم، خلقكم وما تعملون، هو خلقنا وخلق هذه الجريمة. عبيد الله بن زياد ماذا قال لزينب صلوات الله وسلامه عليها؟ قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ حملوا الباري تبارك وتعالى مسؤولية جرائمهم من خلال نظرية الجبر، بينما في المقابل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أسس ودعم تبعا لرسول الله ولأمير المؤمنين عقيدة الاختيار، وأن الله تبارك وتعالى لا يجبر العباد على أفعالهم، بل العباد مخيرون، أنت باختيارك تختار طريق الحق أو تختار طريق الباطل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا المعنى تجده في جميع خطابات سيد الشهداء، تجده في حثه وتحريضه على الأمر بالمعروف، تجده في لومه وعتبه على أهل الكوفة، تجده في حطه على الذين خرجوا عليه يحملهم المسؤولية: أنتم المسؤولون عن أفعالكم. قبل أن يخرج من المدينة صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم الكافرين. أنت مخير بإمكانك أن تخرج وتفوز، وبإمكانك أن تتخاذل. من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق لم يدرك الفتح. أكد على مبدأ الاختيار، على مبدأ نزاهة الله تبارك وتعالى وطهارته وقدسيته عن جبر العباد، وخرج صلوات الله وسلامه عليه مصلحا ثائرا. لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه له أحبة في المدينة ترعرع في كنفهم رسول الله صلى الله عليه وآله. أمه الزهراء يصير يطلع من المدينة ولا يودع قبر النبي صلى الله عليه وآله. تقول الروايات ذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ألقى بنفسه على قبره بكى بكاء شديدا. المدينة موطن الحسين، فيها ترعرع الحسين، فيها كان رسول الله يضمه إلى صدره يقبله بين عينيه يقول حسين ريحانتي من الدنيا. ألقى بنفسه على قبر جد، أخذ يبكي بكاء شديدا إلى أن هومت عيناه قليلا، وإذا به يرى جده رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقبل في كتيبة من الملائكة ورعيل من الأنبياء. ضم رسول الله ولده إلى صدره، قبل ما بين عينيه، ثم قال له حبيبي حسين كأني أراك عن قريب، مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كرب وبلاء. أين المنادي وحسين وأنت بين جماعة من أمتي، ظمآن لا يروى وعطشان لا يسقى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي. لا أنا لهم الله ذلك أبدا. حبيبي حسين إن أباك وأمك وأخاك قد قدموا إلي وهم إليك مشتاقون. ضمني عندك يا جداه في هذا الضرق، علني يا جد من بلوى زماني أسترق. ضاق يا جداه من فرط الأسى كل فس، فعسى طود الأسى يندك بين الدكت. وحسينان 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 وحسين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع. بأعلى صوتك يا حبيب، ونداء بافتجاع يا حبيب. وحسينان 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 وحس، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كرب،
وستبقى في ثراها عافرا من وكأني بلئيم الأصل الشمر قدع صدرك الطاهر بالسيف يا حزل بأعلى صوتك وحسينان وحسين وحسين و وصل يا وين القبر جدة وبك حسين يا ودعة والدمع يجري من العين هو فوقه وصاح الصوت صابين يا جد مفارقك غصب علي يا جد بوسط قبرك ضمني وياك يا جد الضيم شفته عقب عيناك يقل لو دعت الله وعدك هناك تروح وتنذبح بالغض تروح وتنذبح يا حسين عطشان ويظل جسمك ثلاثة أيام عريان ويظل جسمك لعند الخيل ميدان ولا تبقى من ضلوعك بقي أين المنادي وحسين عظم الله أجري وأجوركم ودع جده رسول الله ثم ذهب إلى قبر امرأة حزينة شجية معصبة الرأس مكسرة الأضلاع قد ذبل جسدها من شدة المصيبة وقف على قبر أمه تصور هذا منظر بقلبك كأني به أخذ يناديها بصوت شجي واقف على قبرك يا مكسورة الضلعين نشفي دمع عيني تران عزيزك ما هي من العادة عن أولادك تصدين جار الدهر وتشمتت بين الأعادي عظم الله أجري وأجوركم لما عزم إمامنا على الخروج من المدينة أمر أبا الفضل وبني هاشم أن يشدوا على المحامل وكأني بأبي الفضل قد ذهب إلى زينب بحالة حزينة يا من الذي راعي الشيء أنواع يشد جاب المحامل للحر وكل واحد وجه حديله وطب لاعد زينب مبتسم عباس راعي المر بأعلى صوتك عباس راعي المر قال لها يا ظنوة علي قومي نريد لك قالت لأخو يا محملي من هالذي يتكى قال لها عيناك بشري أمرك نواد نتكف ضرب ايده على صدره وصاح يا اختي قوم بشيمتي وطلعي باختي انا خيك لفديلك رقبتي ومن يدناك وبكف المخذب.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك. المؤسس اللهم تقبل عمله، أوسع في رزقه، اللهم عجل فرج ولينا واجعل فرجنا مع فرجه يا كريم. وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.